السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها تريد التوصل لاتفاق مستدام في فيينا وترفض الشروط المسبقة. صنعاء تعلن عن عملية عسكرية واسعة في العمقين السعودي والإماراتي. والحشد الشعبي في العراق يطلق عملية أمنية واسعة في محافظة ديالى لتطهيرها من فلول داعش. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن استمرار إيران في مفاوضات فيينا يهدف للتوصل لاتفاق مستدام وموثوق. وقال سعيد خطيب زادة إن ما نشهده في فيينا هو أن المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح، مشددا على أن طهران قدمت أفكارا تنفيذية وعملية تم إحراز تقدم جيد في الوثائق الأربع. ورفض خطيب زادة ربط واشنطن التوصل لاتفاق جديد بأفراج طهران عن 4 أمريكيين محتجزين لديها، وقال أعلننا عدم القبول لأي شروط مسبقة منذ اليوم الأول، مضيفا المهم لدينا هو نوعية ما يتم الاتفاق عليه. أعلنت القوات اليمنية استهداف العمقين السعودي الإماراتي ردا على تصعيد العدوان جرائمه ضد الشعب اليمني. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية إعصار اليمن الثانية، حيث قصفت قاعدة الظفرة الجنوية وأهداف أخرى في أبو ظبي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وفي السعودية استهدفت الطائرات المسيرة عدة قواعد عسكرية في منطقة شرورة ومناطق أخرى، فيما قصفت الصواريخ الباليستية مواقع في جيزان وعسير. وكان رئيس حكومة الإنقاذ اليمنية عبد العزيز بن حبتور توعد دول العدوان بالرد، وقال إن أمل السلام مرتبط بقوة السلاح الذي تملكه صنعاء. نستمع الآن إلى جانب من كلمة المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع.
هدفت العمقين السعودي والإماراتي على النحو التالي: استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في عاصمة العدو الإماراتي أبوظبي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية نوع ذو الفقار، استهداف مواقع حيوية وهامة في منطقة دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع صمات 3، دك عدد من القواعد العسكرية في العمق السعودي في منطقة شرورة ومناطق سعودية أخرى بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع صماد 1 وقاصف توكي، استهداف مواقع حيوية وحساسة في جيزان وعسير بعدد كبير من الصواريخ الباليستية. وقد حققت العملية أهدافها بدقة عالية بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تعلن عن هذه العملية تؤكد جهوزيتها الكاملة في توسيع عملياتها خلال المرحلة القادمة ومواجهة التصعيد بالتصعيد، وتجدد نصحها للشركات الأجنبية والمستثمرين في دويلة الإمارات بمغادرتها كونها أصبحت دولة غير آمنة وأنها معرضة للاستهداف بشكل مستمر طالما استمرت في عدوانها وحصارها على الشعب اليمني. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمني وكل أحرار الأمة. صنعاء 21 من جماد الثاني 1443 للهجرة، الموافق 24 من يناير 2022، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
أكد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي أن جرائم الحصار المفروض على الشعب اليمني لا تقل خطورة وهمجية عن مجازر الحرب. من جانبه كشف الجيش الأمريكي أن قواته المنتشرة في الإمارات اضطرت للاحتماء بشكل طارئ في مخابئ محصنة خلال الهجوم الذي شنه سلاح الجو اليمني بالصواريخ والطائرات المسيرة على أبوظبي الاثنين الماضي. إلى ذلك تتواصل ردود الفعل الشعبية على الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي في اليمن، وتتوالى الزيارات الرسمية وغير الرسمية على مسرح مجزرة السجن الاحتياطي بمحافظة صعدة، حيث زارت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كاترينا ريدز. المزيد في هذا التقرير.
تتوالى الزيارات الرسمية وغير الرسمية لمسرح جريمة مجزرة السجن الاحتياطي بمحافظة صعدة. رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كاترينا ريست زارت مسرح الجريمة بمعية وزير الصحة العامة والسكان دكتور طه المتوكل ومحافظ صعدة محمد جابر عوض ورئيس المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي عبد المحسن طاووس.
قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الساعات الأولى ما استطاعت عليه من الدعم الطبي وسيليه دعم أيضا بناء على النقاش الذي دار بيننا. كذلك من المهم جدا أيضا أن نحن نضوي على دور الهلال الأحمر الذي قام به منذ الساعة الأولى لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على جاد يعني جيدة جدا.
ريتس خلال زيارتها لموقع الجريمة أكدت على أنه تم زيارة السجن الاحتياطي بصعدة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر 4 مرات، كانت الأخيرة منها أواخر ديسمبر الماضي مع ممثل اللجنة في الشرق الأوسط وأفريقيا، معبرة عن أسفها البالغ لاستهداف السجناء. عقب ذلك توجه الجميع لزيارة جرحى مجزرة السجن الاحتياطي في المستشفى الجمهوري بصعدة، وزاروا جثث ضحايا هذه المجزرة البشعة التي ما يزال الغضب الشعبي إزاءها يتصاعد يوما بعد يوم.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي إطلاق عملية أمنية واسعة في محافظة ديالى شرقي العراق، وتهدف العملية التي انطلقت من عدة محاور تفتيش وملاحقة فلول داعش في حوض العظيم وإحكام الطوق ومسك خط صد على حوض نهر العظيم ومسك خط النعمان وصولا إلى مصب النهر. وإلى الجنوب من الموصل أطلق الحشد الشعبي عملية واسعة لتعقب فلول داعش الإرهابي بصحراء الحضر الممتدة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، وكانت القوة الجوية العراقية قد وجهت 4 ضربات لتجمع إرهابي شرقي جبال مكحول ضمن قاطع صلاح الدين فقتلت 4 منهم. أعلن حلف شمال الأطلسي أن دوله تحضر قوات احتياطية في حالة تأهب وأرسلت سفن ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية ضد الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا. وقال أمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أن الناتو سيواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحماية والدفاع عن أعضائه لا سيما من خلال تقوية دول التحالف الشرقية، فيما واصلت أمريكا إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. من جهتها جددت روسيا تأكيدها بأنه لا نية لديها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة ولا صحة لها. وحول وصول المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تابعوا هذا التقرير.
وسط معركة دبلوماسية وإعلامية محتدمة حول أوكرانيا خطوات تصعيدية تدرسها واشنطن، والمزيد من المساعدات العسكرية وشحنات الأسلحة تصل تباعا إلى كييف مع تكرار الغرب اتهاماته لروسيا وتحذيراته من سيناريو غزو أوكرانيا. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس جو بايدن يدرس نشر 1000 الجنود الأمريكيين إضافة إلى سفن حربية وطائرات لحلف الناتو في دول البلطيق وأوروبا الشرقية الشرقية. الصحيفة ذكرت أن مسؤولين كبارا في وزارة الدفاع قدموا السبت لبايدن عدة خيارات، بينها إرسال ما بين 1,000 و5,000 جندي إلى دول أوروبا الشرقية مع احتمال زيادة هذا العدد 10 أضعاف إذا تدهور الوضع. يأتي هذا فيما أعلنت كييف وصول أكثر من 80 طنا من الأسلحة لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد من الولايات المتحدة، وذلك بعد شحنة أخرى تسلمتها من واشنطن السبت.
لقد قدمنا مساعدة عسكرية كبيرة جدا لأوكرانيا. ما نقوم به هو اتخاذ جملة من الإجراءات من شأنها أن تندرج في حسابات الرئيس بوتين. لقد كنا واضحين للغاية أنه إذا كان هناك أي عدوان روسي آخر فسيكون هناك رد سريع وقاس وموحد.
وفي تطور يشير إلى تفاقم الوضع، أمرت واشنطن عائلات دبلوماسيها في كييف بمغادرة أوكرانيا بسبب ما أسمته التهديد المستمر بعمل عسكري روسي، كما دعت الرعايا الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا وعدم السفر إليها. وفيما تنتظر موسكو رد واشنطن على ضماناتها الأمنية، نفت وجود حقائق تثبت نية بلادها شن عمليات عسكرية ضد أوكرانيا، معتبرة أن الغرب ينظر إلى أوكرانيا على أنها أداة يعزز بها نفوذه في المنطقة. هذا ويسود انقسام بين دول الناتو حول أوكرانيا، ففي حين مدت بريطانيا ودول أخرى كييف بمساعدة عسكرية وأنظمة صواريخ، عارضت ألمانيا فكرة تسليح أوكرانيا، في حين دعت فرنسا إلى حوار مباشر بين الاتحاد الأوروبي وروسيا حول رسم السياسة الأمنية في أوروبا.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الشباب الفلسطينيين في الخليل والقدس وأريحة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أريحة فجرا واعتقلت فلسطينيين اثنين على مدخل المدينة الجنوبي، فيما شنت حملة اعتقالات أخرى خلال مواجهات اندلعت على مدخل مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة. في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال المخيم وأغلقت الحواجز في كلا الاتجاهين ومنعت المواطنين والمركبات من المرور عبره، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. بدأ متظاهرون سودانيون بالتجمهر قرب القصر الرئاسي في الخرطوم احتجاجا على مواصلة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التفرد بالسلطة. السلطات التي هددت بتوقيف أي مظاهرة مخالفة للقانون قالت إنها ستسمح للمتظاهرين بالمرور عبر الجسور وعدم قطع خدمة الإنترنت، مؤكدة أنها وجهت القوات النظامية بعدم الاستجابة لما وصفتها بالاستفزازات. من جانبه اتهم حزب الأمة القومي قيادة الانقلاب بالتمادي في الوحشية وارتكاب المجازر واعتقال الثوار، مطالبا بتنحي البرهان بشكل فوري وامتناع القوات النظامية عن استخدام العنف. يعقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي قمة اليوم في القاهرة تبحث العلاقات الثنائية وقضايا عربية وإقليمية. وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن تبون يبدأ اليوم الاثنين زيارة إلى مصر تستمر يومين. وحسب مصادر إعلامية محلية أن أبرز القضايا التي سيناقشها الرئيسان هو موضوع منح الكيان الإسرائيلي صفة مراقبا في الاتحاد الأفريقي ومبادرة المصالحة الفلسطينية التي طرحتها الجزائر والعمل على إعادة سوريا إلى الجامعة العربية والأزمة السياسية في ليبيا. قصف طيران الاحتلال الأمريكي مبنى رئاسة فرع جامعة الفرات بمدينة الحسكة السورية ما أدى لتدمير مرآة بالآليات فيه. وذكرت وكالة السان أن طيران الاحتلال اقدم على قصف عدة نقاط في محيط الصوامة بمركز حبوب جويران بذريعة ملاحقة فارين من سجن ثانوية صناعية. إلى ذلك ألقت الطائرات الأمريكية منشورات على أهالي مدينة الحسكة تحث على التعاون معها على خلفية الأحداث التي تشهدها محافظة الحسكة بعد اقتحام تنظيم داعش الإرهابي لسجن الصناعة وفرار العشرات من أسرى. ختام النشر العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها تريد التواصل اتفاق مستدام في فيينا وترفض الشروط المسبقة. صنعاء تعلن عن عملية عسكرية واسعة في العمقين السعودي والإماراتي. والحشد الشعبي في العراق يطلق عملية أمنية واسعة في محافظة ديالى لتطهيرها من فلول داعش. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم. مضت معنا مقاطع من هذا الدعاء الكريم، وبقيت هناك مقاطع أخرى. وصلنا وإياكم إلى هذا المقطع المبارك، وهو قوله عليه السلام:
واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه.
اللهم آمين. واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك. هذه القضية من القضايا المهمة فيما يرتبط بالقرآن الكريم، وأن القرآن الكريم كتاب منزل من قبل الله تبارك وتعالى. هذه القضية التي واجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها عتاة قريش ومشركي قريش. مشركو قريش لم يكن لديهم قناعة بأن الكتاب الكريم كتاب منزل من قبل الله تبارك وتعالى، أو بعبارة أخرى البعض منهم ليست له تلك القناعة، وإلا بعض سراتهم بعض كبرائهم كانوا يعرفون بأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون من إنشاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يعرفون بأن هذا الكتاب لا بد أن يكون موحا، ولكنهم كانوا يكابرون في هذه المسألة. ولذلك أنت ترى مثلا رجلا كالوليد بن المغيرة المخزومي، وهو من أكابر قريش ومن أشرافها ومن أدبائها أيضا. هذا الرجل لما طلب منه المشركون أن يقول قولا في هذا الكتاب الذي راح يجذب النفوس إليه، ما هو؟ هل هو شعر؟ هل هو نثر؟ هل هو كهانة؟ هل هو خطب؟ ما هو هذا الكتاب الغريب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال لهم الوليد: دعوني أسمع له. فلما ذهب وسمع كلام الله من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمع النبي وهو يقرأ آية من هذا الكتاب العظيم في بيت الله عند الكعبة، فاقشعر جلده لما سمع تلك الآية وتلك الكلمات وتلك الجمل وهذا الأسلوب الغريب، هذا الأسلوب البديع. اقشعر جلده وقامت كل شعرة في رأسه، ورجع إلى البيت. فجاءه قومه، جاء المشركون يتقدمهم أبو جهل، قالوا: ها هل سمعت ما قال محمد؟ ما هو؟ هل هو يشبه كلامنا أم لا؟ قال والله ليس فيكم رجل أعلم بالشعر مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا مما نعرف، وإنه يقول كلاما جميلا، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. هذه العبارة التي يصف بها القرآن الكريم، وإنه ليحطم ما تحت، لا يمكن لكلام آخر أن يقاوم كتاب الله. فإذا القرآن الكريم بأسلوبه، بجمله، بصياغته، كل القرآن كتاب مختلف عن كلام الناس، كلام البشر، ولا يشبهه أي كلام آخر. هذا المعنى كان الكثير من المشركين يعرفونه، ولكنهم كانوا يكابرون في ذلك، لأنه الإيمان بهذه القضية تعني الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله، والإيمان برسول الله كانت تعني فقدان مجموعة من الامتيازات، ولهذا كانوا يصرون بأن هذا الكلام إنما هو أساطير الأولين اكتتبها، كانوا يقولون بأن هذا الكتاب هو شعر ولكنه يسحر الناس من خلاله، وأمثال هذه الكلمات التي أرادوا أن يواجهوا بها القرآن الكريم. إذن المسألة في التصديق بهذا الكتاب، هذا التصديق بهذا الكتاب، طبعا نحن ليس في مجال بيان الأدلة على أن هذا الكتاب منزل من قبل الله عز وجل. هذا الكتاب أدلة إعجازه كثيرة، يعني الأدلة على إعجاز القرآن الكريم كثيرة جدا، مسطورة في كتب العلماء، ولا نريد أن نخوض فيها، ربما في حلقة أخرى يتسع لنا المجال لحديث عنها. لا شك ولا ريب أن هذا الكتاب هو من عند الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى تحدى الناس بأن يأتوا بمثله ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. علينا أن نؤمن بأن هذا الكتاب من الله عز وجل. لماذا؟ لأن إيماننا بأن هذا الكتاب من الله تبارك وتعالى وتصديقنا بهذه القضية هي التي تجعلنا نسير على خطى القرآن وعلى درب القرآن وعلى سبيل القرآن. أنت ليس بإمكانك أن تسير على هدى القرآن ما لم تؤمن بالمرتبة السابقة أن هذا الكتاب كتاب منزل من الله عز وجل. وإلا الكثير من الناس يقول أنا لا أعمل بوصية القرآن أو بتعاليم القرآن. من يقول أن القرآن منزل من قبل الله تبارك وتعالى؟ قد يكون هي مجموعة، كما يقول بعض الكتاب الآن، أنه مجموعة من التعاليم التي أنتجتها عبقرية محمد، أستجير بالله. فإذا إذا لم نحدد المسألة الأولى، إذا لم نؤمن، وليس مجرد إيمان فكري، لا، نصدق قلبا وقالبا بأن هذا الكتاب، وهو الحق طبعا، كما قلنا أدلة إعجازه كثيرة، وإلا الإنسان، فقط الإنسان اللي ذوق غير سليم، الإنسان اللي هناك اعوجاج في تفكيره، يمكن أن يقول بأن القرآن كلام بشري. الإنسان اللي طبع سليم والإنسان اللي عقله قويم لا يمكن أن يشكك في نسبة الكتاب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا علينا أن نسلم بذلك حتى يمكننا أن نعمل، لأننا إذا لم نؤمن بكون القرآن كتاب إلهي معجز لا يتاح لنا المجال للعمل به. ولهذا الإمام عليه السلام يقول: واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه. لأنك يا إلهي إن لم توفقنا إلى هذه القناعة راح ما نصدق بأن هذا الكتاب من عندك، راح يداخلنا الشك في تصديق هذا الكتاب وفيما يقوله هذا الكتاب. ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه، لا يختلجنا يعني لا يداخلنا الزيغ، الزيغ يعني الانحراف عن قصد طريقه. قصد الطريق يعني استقامة الطريق. فالإنسان عندما لا يؤمن بأن القرآن من عند الله عز وجل ويشكك في تصديق الكتاب فيما يقول، سوف يختلجه الزيغ، يعني سوف يدخله الانحراف عن قصد الطريق، عن سواء الطريق التي يدعو إليها القرآن، لأن القرآن يدعو للتي هي أقوم، طريق القرآن هو الطريق المستقيم. عندما لا يصدق الإنسان بأن هذا الكتاب من عند الله سوف لن يستقيم على طريق القرآن، ولن يصدق بتعاليمه، ولن يعمل بأوامره، نسأل من الله عز وجل أن يلهمنا تصديقه والاعتراف بفضله، والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، وموضوع حلقتنا هذه هو الرضا بقضاء الله تعالى، وكذلك الحصول على رضوان الله تعالى وجنته. وهذه العلاقة المتبادلة بين الله تعالى وعباده تعبر عن درجة سامية وإيمان خالص ويقين كامل، فلن يبلغ هذه الدرجة إلا من وطن نفسه على المكاره واعتقد وأيقن أن الله تعالى لا يريد بعباده سوى الخير، وبذلك يسلك طريق الله تعالى حتى يصل إلى جنته ورضوانه. نستمع معا مستمعين الكرام إلى الشيخ حسين المياحي ليحدثنا حول هذا الموضوع، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال أيضا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الرضا مستمعين الكرام له جوانب عديدة، ويمكن أن ندرسه من جوانب وزوايا بحسب الموضوع. فهناك الرضا بما قسم الله تعالى للعبد في الدنيا وما قضى له وعليه. عن الإمام الحسين عليه السلام لما عزم على الخروج إلى العراق أنه قام خطيبا فقال: لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. هذا المعنى من الرضا هو رضا الإنسان عن ربه، وهو أول مسالك أهل الخصوص. فأول درجات الأولياء أن يرضوا عن الله تعالى، وهو أيضا أشق الأمور على العامة من الناس وأصعب المسالك عليهم. هناك جانب آخر هو جانب الرضا في يوم القيامة، حيث يجازي عباده المؤمنين فيعطيهم من الثواب والخيرات والنعيم حتى يرضوا عنه. هناك أيضا رضا الله تعالى عن عباده في القيامة. قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. فالرضا أعزائي المستمعين كلمة تجمع الكثير من المعاني بحسب الجهة التي نتناوله منها. فهناك رضا بمعنى أن الإنسان المؤمن يصل إلى درجة عالية من التهذيب يشعر فيها بالاطمئنان القلبي والاستقرار النفسي، ويحس بالرضا عن كل ما يأتي من الله تعالى، فهو يرضى برزقه وبلائه وطريقة عيشه التي قسمها الله له، لا بمعنى أنه يتقاعس أو يقصر في تحصيل العيش، كلا، وإنما بمعنى أنه لا يقطع نفسه حسرات على ما فاته. وهناك رضا الله أي السعي لتحصيل رضاه بسلوك سبيله. وهناك الرضا المتبادل في الآخرة، حيث يرضى الله تعالى عن المؤمنين ويرضوا عنه. وهناك معان أخرى بحسب الجهة التي نتناوله منها. قال الشاعر: رضا الله ننوي لا رضا الناس نبتغي، ولله ما يبدو جميعا وما يخفى.
ومحبة تشد الشفاء
الله يا الله.
أما القلوب فنبضها وهتافها أنت الإله، أنت الإله، أنت الإله،
أبدعت ما يسبي العقول،
ثم الربا خضر الحقول،
والأرض قد زينتها
إلا سجيلا بعد جيل،
فلك المحامد كلها تتلى وتسألك القبول.
مستمعين الكرام، هناك مسائل في العلاقة الزوجية تتعلق برضا الزوج أو عدم رضاه. كمثال على ذلك أن الزوجة إذا أرادت استعمال بعض العقاقير الطبية المانعة للحمل كالأقراص مثلا، فهل يشترط في ذلك رضا الزوج؟ الجواب على ذلك كلا، لا يشترط ذلك. سواء رضي الزوج أم لم يرضى، يجوز لها أن تستخدم العقاقير المانعة للحمل بشرط ألا تلحق بها هذه الأدوية ضررا بليغا، هذا من الناحية الشرعية. ولكن ينبغي ألا تستخدم المرأة هذا الحق في إغضاب الزوج مثلا وتنفيره والإساءة إليه، بحيث يؤدي هذا الأمر إلى تهديد الحياة والعلاقة الزوجية. عليها أن تقنع الزوج، وهذا ليس أمرا إلزاميا، إنما هو شأن أدبي وأخلاقي. ولكن إذا قررت هي أن تستعمل موانع الحمل فالقرار لها، حتى لو لم يرضى عنها الزوج فهي غير آثمة في ذلك ولا مقصرة.
يا الله يا رهبة تعن الجبال،
الله يا الله
ومحبة تشد الشفاء،
الله يا الله.
أما القلوب فنبضها وهتافها، أنت الإله أنت الإله أنت الإله،
لولاك ما كان الوجود،
لولاك ما طاب الوجود،
ما رب طير في السماء،
ما اهتد نبض في وريد،
يجري الزمان وعلى العباد بما تشاء كما تريد.
بينما كان الإمام الصادق عليه السلام في طريقه إلى بغداد بعد أن أشخصه المنصور إليها، مر بمدينة الحيرة، وهناك كان أحد القواد قد ختن أحد أولاده، وصنع وليمة دعا إليها الإمام عليه السلام، فاجتمع حولها المدعوون وشرعوا في تناول الطعام، فقام أحد الخدم وناول بعض الحاضرين كأسا تبين أن فيه خمرا، فنهض الإمام الصادق عليه السلام وهم بالخروج، فسئل عن ذلك فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر. فالإمام الصادق عليه السلام يرضى لرضى الله تعالى ويغضب لغضبه، مع ما كان محاطا به من الأعداء وأعوان الظلمة.
تفعل ما تشاء،
أما سواك فضعفه
فيه ولو ملك الفضاء،
مهما التقى مهما ادعى فعليه قد كتب الفناء، أنت الإله أنت الإله،
لك رهبة تعن الجبال،
الله يا الله
ومحبة تشد الشفاء،
الله يا الله.
أما القلوب فنبضها وهتافها، أنت الإله
أجل أعزائي المستمعين، فإن رضا الله تعالى هو غاية المؤمن ومنتهى أمله، ورضا المؤمن بما قسم الله تعالى له وما اختصه به من البلايا هو درجة رفيعة ومنزلة عظيمة. أعزائي المستمعين، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورضاك قصدي فاستجب لدعائي. وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا كرما وجدت ولائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد عييت من البعاد النائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد عييت من البعاد النائي يا الله 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 يا الله
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب
معراج المؤمن
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم ونحييكم في لقاء جديد من برنامج معراج المؤمن في هذا اللقاء أيها الأخوة والأخوات نعيش لحظات في واحة الإيمان ونسير في خشوع نحو الصراط المستقيم ونتوجه نحو الكعبة المشرفة حيث يتوجه إليها ملايين المسلمين لإقامة الصلاة لنفكر في عظمة الله تعالى الذي خلق السماء والأرض والشمس والقمر وأمر بالصلاة والدعاء والتفكير في بديع صنعه وأمر بالسجود له وكل شيء خاضع له ويسبح بحمده نعم أيها الأخوة والأخوات نعيش معكم لحظات في آفاق الروح وفي فضاء الحب الإلهي ونرتقي سلم العروج إلى الله سبحانه وتعالى
يا رب سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت
أقولها
لا إله إلا الله
أعيدها
لا إله إلا الله
أقولها
لا إله إلا الله
أعيدها
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
أيها الأخوة الأخوات، الصلاة جاءت في الكتب السماوية كلها، وأمر الله تعالى بها كما ذكرت في التوراة والإنجيل، وأمر بها الأنبياء والرسل قبل الإسلام، وكانت بغير صورتها الحالية، كانت تعني ذكر الله والتقرب منه والتوجه إليه، وكانت تعني الدعاء والمناجاة والذكر. الصلاة أيها الإخوة والأخوات هي في الواقع تعبير عن تسليم الحياة بكلها لله، ورمز لإقامة الصلة الاجتماعية على ضوء العلاقة بأفراد المجتمع. وبالرغم من أن الصلاة عملية صلة خاصة بالله، لكنها تنعكس في نفس الوقت على كل أجزاء الحياة ومظاهرها الاجتماعية. الصلاة عزيزي المستمع بكل إطارها المكاني وألفاظها ومعانيها تعلم الإنسان كيف يسلك في الحياة وكيف يسير في دروبها. فالمسجد والمحراب والطهارة والقبلة والركوع والسجود والقرآن والدعاء والتسبيح تنشر روحها على الحياة كلها، فيتحول الشارع والمعمل والحقل وكل مكان إلى مسجد ومحراب وطهارة واتجاه نحو مركز واحد، الكعبة المشرفة. الصلاة تحول كل مظاهر الحياة إلى قرآن مجسد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، إن استطعت ألا تأكل ولا تشرب إلا لله فافعل. وإذا سرت هذه المعاني تحققت كل الأوصاف التي منحت الصلاة وجعلتها معراج المؤمن وعمود الدين. إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم عزيزي المستمع، الصلاة بهذا المعنى هي منهج حياة سعيدة، هي أفضل طريقة لممارسة النشاط والقيام بالأعمال الدنيوية والدينية.
لا إله إلا الله، أقولها من غير خجل، أعيدها من غير ملل، أقولها من غير خجل، أعيدها من غير ملل، بذكرها أشفى من عللي، بذكرها أشفى من عللي، أقولها أذكرها أعيدها، لا إله إلا الله.
أقولها من غير خجل، أعيدها من غير ملل، أقولها من غير خجل، أعيدها من غير ملل، بذكرها أشفى.
أيها الأخوة والأخوات، للإحساس بعظمة الصلاة يكفي أن نفكر ونتدبر ونتأمل في عبادة لابد أن يرددها كل مصل، هي: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهي تعني طريق الله في الحياة والبعد عن سبيل الضلال والغضب الإلهي. والآن أيها الأخوة والأخوات، نعيد التأمل في هذه الآية، نجد أن الصلاة تدل على طريق الهداية، طريق الحق والاستقامة، طريق الإنسانية، طريق أهل البيت الأطهار الذين كانوا قرآنا ناطقا، وكانوا منارات هدى إلى طريق الخير. إن الصلاة ترغيب في الطاعة، ودعوة إلى اتباع الحق، وترهيب عن المعصية، وتحذير من طرق الزيغ والضلال. الصلاة دعوة إلى توحيد الصف، لأنها تحذر من الطرق المنحرفة وتدعو إلى اتباع طريق واحد هو الصراط المستقيم. وأي خط آخر نحو اليمين أو اليسار أو الشرق والغرب هو خروج عن خط الصلاة، وهذا يعني التوجه نحو هدف واحد ومسير واحد وقيادة واحدة هي قيادة الإسلام، ويمثلها الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام.
الملائكة الأبرار والنبي والأطهار، الملائكة الأبرار والنبي والأطهار، من لدن آدم لمحمد، من لدن آدم لمحمد، كل قال ودوما ردد لا إله إلا.
إن الاستعمار وعملاءه عملوا جهدهم على تفريغ الصلاة من روحها الحقيقية وتحويلها إلى مجرد طقس فارغ المحتوى لا يقوم بأي دور اجتماعي مطلوب، بل عادت في كثير من الأحيان مجرد ألفاظ وكلمات تقرأ وحركات تمارس دون وعي ويقظة وانتباه، وأصبحت الصلاة وكأنها أداة للانقطاع عن الحياة وواجبا دينيا فقط وفرضا يؤديها المسلم ليخلص نفسه من العذاب. أن نظام العبادات في الإسلام عزيزي المستمع ينبع من مسيرة الكمال الإنسانية التي جعلها الله تعالى بمقتضى رحمته الواسعة لتكون أداة سعادة للإنسان. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليتكامل ويتحقق هدفه، لا كما يقول البعض ليحقق هدفا للخالق، فالخالق غني غنى مطلقا، وإذا كلف الإنسان بصلاة أو صوم فإنما ذلك لمصلحة الإنسان. فالعبادة تخلق الالتحام بين الهدف العظيم والسلوك الفردي والعمل الاجتماعي بشكل رائع. الصلاة حتى على المستوى الفردي المنعزل تقوم بعملية تربية اجتماعية للوصول إلى السعادة وتحقيق الرضا والاطمئنان. لاحظ عزيزي المستمع شروط الصلاة من توجه إلى القبلة، ومن طهارة الثياب، من درن أو غصب وغير ذلك، فستجد أنها تعمل بشكل رائع على تحقيق الهدف الاجتماعي المطلوب. إن أول عقبة تعترض الإنسان عندما يجتاز الصراط هي الصلاة، فالصلاة هي أول من يسأل عنه. وفي الحديث الشريف: إذا مر على الإنسان 40 سنة ولم يصلي جاء الشيطان ومسح على وجهه.
اجعلها آخر كلماتي يا إله الكائنات، اجعلها آخر كلماتي يا إله الكائنات، أحسن لي يا رب بختامي، أحسن لي يا رب بختامي، بحق هادينا اتهامي، محمد رسول الله.
لا إله إلا الله، لا
نعم أيها الأخوة والأخوات، يجب أن نهتم بالصلاة فنحرص على أدائها أشد الحرص وفي كل الظروف والأحوال. لقد صلى الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم معصوب الرأس في آخر لحظات عمره المبارك، والإمام أمير المؤمنين عليه السلام صلى في المحراب ودماؤه الزكية تسيل من رأسه الشريف، والزهراء سلام الله عليها في آخر لحظة من حياتها لم تترك الصلاة المستحبة، والإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء صلى تحت وابل السهام والرماح، والعقيلة زينب قامت تصلي ليلة الحادي عشر من محرم جالسة، فقال لها الإمام زين العابدين عليه السلام: عم زينب، أراك تصلين من جلوس؟ فتقول العقيلة: يا ابن أخي، إن المصائب قد هدت قواي. نعم، لنستلهم من أهل البيت الأطهار الحفاظ على الصلاة لنكون سعداء في حياتنا وننال شفاعتهم يوم الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا إله إلا الله
أقولها،
لا إله إلا الله
أعيدها،
لا إله إلا الله
أقولها. لذلك ضاق بوجه الوجود وسرت وحيدا بدرب اضطراب، لذلك ضاق بوجه الوجود وسرت وحيدا بدرب اضطراب، وكنت إلهي الملاذ الوحيد، وكنت إلهي الملاذ الوحيد، وقد بر الرجاء الذي استطار.
إلهي أعيش، إلهي أعيش، إلهي أعيش.